مضادة للعنصرية، إلا أنه لم يتلخص أيضا من رسوباتها في هوليوود، حيث ذكرنا الفيلم بالأفلام التي تستخدم الرجل الأسود الذي يكون تحت رعاية الرجل الأبيض، وقد وردت في الفيلم كلمة نيجرو أي الزنجي. والفيلم لم يخاطب الرجل الأسود، وإن ذلك فيه إهانة كبيرة، كما أن أغلب الحوارات تركزت على أن انتصار السود يأتي على يد الرجل الأبيض، سواء من خلال الرسالة التي يحملها وارن من الرئيس لينكولن أو دعم صائد الجوائز الأبيض له في مجابهة سائر الحاقدين عليه في أحداث الفيلم.
هذه القضية لا تبدو مستغربة بالنسبة لهوليوود كما للمجتمع الأمريكي، حيث إن الأمريكيين يتحدثون عن تحرير البيض منذ القرن 19 وعن قوانين تحقق المساواة بين البيض والسود منذ حركة الحقوق المدنية في الستينات من القرن الماضي، إلا أن الواعين منهم بدأوا بالسؤال عن أشياء مثل سبب بقاء واحترام التمثال بيدفورد فورست الضابط في الجيش الكونفدرالي خلال الحرب الأهلية رغم اتهامه بذبح مئات الزنوج السود.
فيلم الحاقدون الثمانية ومن قبله محطة فروتفيل وأمثالهما تضع المشاهد الأمريكي أمام حقيقة مروعة، أن هناك شرخا عنصريا ما يزال يعتمل في هذا المجتمع وسلطاته.
أيها الأفاضل، ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من برنامج هوليوود والعنصرية، وعلى أمل أن نلتقي بحضرتكم في حلقة مقبلة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
شكرا جزيلا لكم مستمعينا، في أمان الله.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحباء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد قليل نقدم إليكم آداب البيت المسلم، وعند الرابعة والدقيقة السادسة عشرة تستمعون إلى أناشيد مختارة. في ظلال النهج تستمعون إليه عند الرابعة والدقيقة الرابعة والثلاثين، وعند الرابعة والدقيقة الخمسين نقدم إليكم عقائد الإسلام. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة الرابعة، وعند الخامسة والدقيقة الثالثة والثلاثين يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة التاسعة والثلاثين، وعند الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. دعاء الندبة تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الثانية عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم منار الأحكام. دعاء اليوم وهو يوم الجمعة تستمعون إليه عند السادسة والدقيقة الخامسة والخمسين، وعند السابعة تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. شكرا لحسن متابعة مستمعينا الأفاضل، أترككم في الرعاية الإلهية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في لقاء جديد وجولة جديدة في برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، يأتيكم من إذاعة طهران. فأهلا وسهلا بكم وبكل محب متابع للبرنامج وبالأخت الفاضلة الأستاذة فاطمة الأميرة.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الأفاضل.
كل أسرة تنتمي إلى أسر سبقتها بالخبرة والتجربة في الحياة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، فهل الاحتكاك الكلي بذريعة كسب الخبرة والتجربة منها هو الأفضل، أم الاعتماد الكلي على النفس وإلغاء تجارب الأسرة الأم هو الأفضل؟ سيكون حوارنا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة انفصال الأسرة الصغيرة عن الأسرة الأصل واعتمادها على نفسها بصورة كلية والنتائج والآثار الناجمة من جراء ذلك. أستاذة فاطمة، يشهد عصرنا الحديث أسرا صغيرة وصغيرة جدا أحيانا تتكون من الزوج والزوجة وولدين أو ولد واحد فقط، وتحاول هذه الأسرة أن تستقل في كل شيء استقلالا كليا عن الأسرة الأصل أو الأسرة الأبوية أو ما نصطلح عليها الأسرة الأم. تحاول هذه الأسرة الجديدة الانفصال الكلي والاستقلال الكلي في كل شيء، معتمدة على الثقافة الجديدة والتعاليم العصرية، متناسية تجارب الأسرة الأصل أو الأسرة اللي سبقتها في الأدب والتوجيه والتربية الإسلامية وغيرها. نرى بالنتيجة ينعكس على ضعف التربية والأدب الإسلامي الأصيل وضعف التخطيط، فكيف نعالج ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى هذه الأسر الصغيرة، في الحقيقة أيضا هي في المستقبل ستكون أسر كبيرة، وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى منذ بداية الخلق لم يخلق عدد من الرجال وعدد من النساء ويتزاوجوا وهكذا، لا، وإنما خلق إنسانا وخلق من هذا الإنسان زوجه، وتكاثر هذان الزوجان وأنجبوا الرجال الكثير والنساء الكثير، وهكذا ارتبطت البشرية بوشيجة الرحم لكي يبقى، والرحم من الرحمة، لكي يبقى المجتمع مرتبطا بعضه ببعض. وعادة ما تنشأ الحضارات وما تنشأ وما يتطور الإنسان لو لم تكن هناك تجارب سابقة سبقت تجربته، وإلا لبدأ كل إنسان من الصفر، وبدأ كل إنسان من ذلك الإنسان البدائي الذي بدأ حياته بالصيد ثم بالزراعة ثم بالصناعة وهكذا.
صحيح.
فالأولاد عادة ما نحن ذكرنا في أحاديث سابقة، نعم لهم حق الاستقلال، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن يستفيدوا من تجارب الجيل السابق، من آبائهم، من أمهاتهم، ويرتبطون بصلة الرحم مع ذلك الجيل. فبالنسبة للآباء والأمهات مسألة بر الوالدين، فينبغي أن يبقى هذا الولد الذي تزوج واستقل، ينبغي أن يبقى في مسيرة الرعاية لأبويه. فمثلا الجد والجدة يحبون أن، وهذه غريزة عند الإنسان، يحب أن يتكاثر ويحب أن يرى نفسه كثيرا. فعادة ما يحب أن يجتمع الأولاد والأحفاد حوله وينتعش ويسعد بهذا المنظر وبهذا المشهد. فهنا إدخال السرور على قلب الأبوين من البر. الاستفادة من تجارب الأبوين من يعني في الجيل الأول الجد والجدة. نعم هناك كثير من القضايا يمكن أن الإنسان لا يتمكن من أن يدرسها أو يتعلمها أو يحللها ويستنتج منها نتيجة، فيعتمد على تجارب الجد والجدة، وبالخصوص إذا كان على طريقة صحيحة، على طريقة سليمة. فمن الآداب التي أدبنا الإسلام عليها أن يستفيد الجيل الجديد من الآباء والأمهات من الجيل السابق. في مسألة التأديب والتربية والتعليم وهكذا في كل شؤون الحياة. أما التفكير بالاستقلال الكلي في الحقيقة ليس صحيحا، يعني يعيش الإنسان حالة من الاستقلالية، لكن الاستقلال الكلي لو فكر كل إنسان أن يستقل عن الإنسان الآخر كليا لما قامت حياة اجتماعية.
يعني الاستقلال له مشاكله الكثيرة.
هذا الاصطلاح الذي تتفضلون به الاستقلال الكلي لو طبقناه على أفراد المجتمع الإنساني لعاش كل إنسان هو بنفسه، يعد لنفسه من الأرض الطعام ويعد لنفسه من
يعني كل أسرة غريبة عن الأخرى تكون
من الأشياء
عن
التي يصنع منها لباسه ويصنع منه غذاءه وحياته وهكذا. فينبغي أن لا يحتاج إلى الآخرين. فنجد أن الإنسان لا، بالحقيقة الآن في أشد الحاجة، وخصوصا في عصرنا الحاضر وفي هذه الحضارة. فالآن الإنسان لأن حاجات الحياة تطورت وأساليب الحياة تطورت، فبدأ الإنسان يسابق الزمن، بدأت حاجاته تكبر.
إذن
إلى
كيف
الآخرين،
كيف تحل هذه المشكلة ضمن
من الناحية المادية يحتاج إلى الآخرين، كذلك من الناحية المعنوية. فكلما كبرت الحاجات المادية إلى الآخرين ينبغي أن يكون بالمقابل هناك تقوية للجانب الروحي، للجانب المعنوي، لجانب صلة الإنسان بالإنسان في الجانب الروحي. وإلا لعاش الإنسان منفردا منعزلا، فقط يحتاج ما يأخذ حاجاته المادية من المجتمع ويعيش مع أفكاره ومع أوهامه. بالحقيقة سوف تكون حالات أو الروابط الاجتماعية مفككة.
إذن كيف تحل هذه المشكلة ضمن التعاليم الإسلامية ومن خلال التشريع الإسلامي في الأدب وتنظيم العلاقات؟ أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود لمتابعة البرنامج ونستمع إلى الجواب من الأخت فاطمة الأميري.
طلعت في غرر الحكم فوجدت حديثا لأمير المؤمنين علينا عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: المؤمن من نفسه في تعب والناس منه في راحة. فلاحظ هذا الأدب وهذا الخلق الرفيع الذي يوجهنا إليه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام في أن الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى والذي يؤمن بشريعة السماء يحاول أن يؤدب نفسه ويتعامل مع المجتمع بهذه الروحية بهذا النفس. فمشكلتنا الآن في المجتمع الذي نعيشه وفي ضمن الحضارة المادية التي غزت البشرية أغلبها حالة غياب التخلق بالقيم والأخلاق الإنسانية أو الأخلاق الإسلامية. فهذه الحالة عندما يفكر الإنسان أنه يخدم الآخرين، يرتبط مع الآخرين، يرتبط بأسرته، يتعب جسده من أجل الآخرين ولأي شيء لكي يريح الآخرين، يعني هدفه غايته أن من هذه الخدمات أن يريح الآخرين، أن يشعر الآخرين أنهم قريبون منه وأنه يقوم بأداء الخدمات له. فالحالة المعنوية التي ينبغي أن يدرسها الإنسان بعد غيابها من الروابط الاجتماعية، بعد غيابها من التعامل الاجتماعي، لأن نحن الآن نعيش أزمة أخلاق.
نعم صحيح.
والتأدب بآداب الإسلام يرجعنا إلى الأخلاق. فالحل الإنساني في الواقع الآن هي العودة إلى تعاليم السماء، العودة إلى ما فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليه من غريزة نظيفة ومن فطرة نظيفة. وهذا هذه العودة لا تتحقق إلا بجلي النفس والأخلاق بتعاليم الإسلام. والإسلام لم يقتصر على جانب واحد، فتح لنا كل الآفاق وفتح لنا كل أبواب التأدب في كل جوانب الحياة.
نعم.
لكي يخرج الإنسان عن العزلة عليه أن يعرف هناك آداب للتعامل الاجتماعي، للتعامل الأسري وهكذا.
واقعا هناك مشكلة أخرى طبعا تنتج عن ابتعاد الأسرة الصغيرة الجديدة عن الأسرة الكبيرة الأبوية، وهي انعدام الأمن الكافي والحماية، وخاصة في البلدان المتخلفة اقتصاديا واجتماعيا. فلصغرها، يعني صغر هذه، صغر حجم هذه الأسرة وابتعادها عن أصلها وانفرادها في مكان لعله منعزل بذريعة الاستقلال، من المحتمل أن تتعرض هذه الأسرة، الأسرة الحديثة، إلى مخاطر الأعداء والاستفراد بها. ففي هذه المجتمعات كيف يجب أن يكون تعامل الأسرة الحديثة مع الأسرة القديمة الممتدة؟
هناك بعض الظروف تلجئ الإنسان أن يبتعد، أما الأسلوب الذي يتعامل
يعني
به
عفوا هنا أقصد الأسرة القديمة الممتدة، يعني إما الأسرة، أسرة الأم والأب من جهتين، أو العشيرة نفسها.
نعم صحيح. نعم. صحيح كما تتفضلون. ولكن مثل هذه الحالات إما تكون بأسباب قهرية، وإما نعم كما تفضلتم تكون بإرادة واختيار. فالأسباب القهرية يمكن أن يضطر شخص للذهاب إلى مكان ما للدراسة أو للعمل وهكذا. وأما يكون بسبب اختياري لكي يبتعد عن الأبوين، عن الجيل الأول،
لكي يحقق الاستقلال
ويحقق حالة الحرية التي ذكرناها في إحدى الحلقات، هذه الرغبة يعيشها، أمنية جميلة يعيشها الإنسان. فطبعا هذه قليلا ما تحصل، لأن الإنسان الآن في وقتنا الحاضر يركض وراء خبزه، وراء معيشته، أي مدينة تحقق له أكبر سعادة ممكنة، أكبر راحة ممكنة. لكن في الحقيقة هذه المسائل موجودة الآن نعيشها في مجتمعنا، ومسائل الهجرة، خصوص الهجرة الآن التي حصلت من المجتمعات الشرقية ومن المجتمعات الإسلامية إلى الغرب، والغرب الذي لا يحصل فيه الإنسان على الأمان والاطمئنان.
نعم.
مثل هذه الحالات صحيح سيستقل وسينفصل الأبناء عن الأسرة الأصل والأسرة الأم. هذا الانفصال مكاني، أولا يستطيع أن يباشر ويتصل بالأسرة القديمة بالاتصالات الآن التكنولوجية والاتصالات التي فتحت على البشر، أنه شخص يكون في المشرق فيتصل في بأخيه في المغرب ويرى صورته ويكلمه ويرى مكانه في بيته وفي غير ذلك، وهو طريق الإنترنت. فهذه تبقى صلة المودة والمحبة التي تولد الأمن عند الإنسان، يشعر أنه رغم أنه في أقصى الأرض يشعر أن هناك قلوب معه، قلوب تحبه. الإنسان يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى الود، فما دام يشعر بهذه المودة وهذه المحبة حتى ولو كان وحيدا هناك سيشعر بحالة الأمن، لا أقول الأمن نفسه، لا، يشعر بحالة الأمن. ويستطيع الإنسان في مثل تلك الأماكن التي يكون فيها غريبا أو وحيدا يستطيع أن يكون علاقات طيبة مع أبناء البشر. ليس الأخ من تلده أمك وأبك وأباك، لا، وإنما يستطيع الإنسان أن يتخذ إنسانا غريبا عن أصله ونسبه وهكذا، لكن يكون له أخ. وهذه مسألة الأخوة التي غرسها الإسلام، هذا الأدب الإسلامي، أدب الأخوة وأدب الإخاء، في أن المسلم أخو المسلم، والمسلمون كأسنان المشط، وهكذا. فالمسلم أخو المسلم ويبذل من أجله، يحبه، يفديه، يحميه، وهكذا.
نعم، خرجنا من الموضوع أيضا. نرجع إلى الموضوع، نرجع إلى الأسر الملتحمة. يعني هناك أسر ملتحمة، يعني ذكرنا الآن الأسر المنفصلة في ذريعة الاستقلال، هناك أسر ملتحمة جدا أو كلا بأسر الآباء، يعني بالأسر الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم، بحيث الأب ليس له شخصية مستقلة أو الأم ليس لها شخصية مستقلة اتجاه شخصية الأب أو شخصية
الجد
والجدة. نعم، وشخصية الأم الأكبر والأب الأكبر هي النافذة في التوجيه والتأديب والتربية من في كل النواحي، يعني في تربية الأحفاد، يعني تربية الأبناء.
هذه الحالة لها سوءات ولها سلبيات،
نعم، وغيرها من الأمور. فالطفل في الأسرة الحديثة ينشأ في جو من الإهمال لشخصية أمه وشخصية أبيه، فهل هذا يؤثر مستقبلا على الأدب المتبادل بين الأبناء والآباء في الأسرة الحديثة عندما تنتهي وتتلاشى الأسرة الأصل، يعني لا سمح الله بموت الجد أو الجدة وتفرق الأعمام والعمات والأخوال والخالات نتيجة الزواج أو الابتعاد مثل ما ذكرنا، يعني بسبب العمل أو غير ذلك إلى دول أخرى أو إلى مكانات أخرى، عندما تتفكك الأسرة الأصل هل يؤثر هذا في تربية الأبناء؟
بالتأكيد، إذا كان الجيل الوسط غير محترم من الجيل الأول، واضح أن أنا أقول الجيل الوسط الأب والأم، والجيل الأول الجد والجدة، والأحفاد هم الجيل الحديث والجيل الجديد. فإذا الجيل الأول لم يحترم الجيل الوسط، وهذا ما نجده في بعض العوائل، مثلا الأب اسمه قادر، والأم اسمها زينب، فالأجداد ينادون أبنائهما بأسمائهما قادر زينب. هنا الأبناء يتعودون سماع هذه الكلمات،
فلا ينادون كلمة أم
بابا أو ماما، أمي أو أبي، سينادون الأب بالاسم والأم باسمها أيضا، وفي أحسن الحالات يناديه بابا قادر، ماما زينب. فحالة الاحترام التي لا يبدأ بها الأجداد هذه، يعني عندما تنخفض هذه حالة الاحترام ستنخفض عند من؟ ستنخفض عند الأحفاد، نعم، الجيل الحديث. فهنا السوءات والسلبيات أين تظهر؟ تظهر في أن الحياة ليست دائمة وليست باقية للأجداد. فعندما يغيب الجد الأب الأكبر، هنا سوف يجد الأحفاد الجيل الجديد فرصة في التمرد على الجيل الوسط، الأبوين. فبالتأكيد طبعا يعني هناك عوامل أخرى تنسحب إليها أيضا وتتعاون معها في أن هؤلاء الأبناء سيتخذون أسلوبا في عدم الاحترام في عدم بر الوالدين، سماع كلام الأبوين، في اتخاذ الأساليب التي تعجبهم ولا ولا يرضى بها الآباء والأمهات.
أحسنتم، إذن خير الأمور أوسطها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بحضراتكم ضمن برنامج أناشيد مختارة مع باقة من الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم. نبدأ بالاستماع لأنشودة جميلة في مدح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود إليكم.
قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودد. قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودد. قلبي الغرم فيك وعلى الحب تعود، وعلى الحب تعود. قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودد. قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودد. محمد أولهم وآخرهم محمد، من شانك ومشاري قدري واعتباري، ولساني في الأسحار في حبهم تهجى. ولساني في الأسحار في حبهم تهجى، لولاهم مدى فلك في السواري، لولاهم للخير ما درب تعبى، ما درب تعبت. قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودد. قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودد. ونشوفه يتودد.
لا أرض مدحية ولا من بحر جاري، ولا من شمس لا حد لا بدر تأجل. هم خمسة بين الناس ما إلهم مباري، في الشان والإحسان والذكر المخلد،
في الشان والإحسان والذكر المخلد.
آمنت في طه بل في افتخاري، يتلو وحامل كار والسور الموطن، والسور الموطن. قلبي
على المحبوب ونشوفه
يتودد.
قلبي مثل جنحك يا طير الحبايب، يخفق على المحبوب ونشوفه يتودد. ونشوفه يتودد.
والسهرة والسبطين للعالم دراري، فيهم درب للخير والرحمة تمدد. حبيته والله في طول دياري، ماني على الأشواق مجبور مقيد،
ماني على الأشواق مجبور مقيد.
أبغي مع الأكرام يا رب حشاري، يا دائم الألطاف الملك تفرد.
في الملك تفرق قلبي قلبي
قلبي مثل جنحة يا طير الحباري
حباري حباري
على المحبوب وشوفي تودد قلبي مثل جنحة يا طير الحباري
حباري
على المحبوب وشوفي تودد ونشوفي تودد قلبي مثل جنحة يا طير الحباري على المحبوب قلبي مثل جنحة يا طير الحباري يطفق على المحبوب ونشوفي تودد ونشوفي تودد
قلبي قلبي
قلبي يا طير الحباري
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى النشودة الثانية، إن الدين هو الإسلام عند الله. نستمع إلى هذه النشودة الجميلة.
إن الدين هو الإسلام
عند الله
يلزمه ليس يضار
عند الله
إن الدين هو الإسلام
عند الله
يلزمه ليس يضار
عند الله
أسعد في دار الإكرام
أسعد في دار الإكرام
عند الله
عند الله
أمن حلو الإيمان حرب كبرى للطغيان
أمن حلو الإيمان
حرب كبرى للطغيان
وختام عند الديان
مجد في دار الرضوان
هو الإسلام هو الإسلام
بالبرهان الشيطان
بالبرهان
الرحمن
بالبرهان
الشيطان
بالبرهان
وتحرير للإنسان
وتحرير للإنسان
بالبرهان
بالبرهان
مرفوع فيه الإحسان مقهور فيه العدوان
مرفوع فيه الإحسان
مقهور فيه العدوان
فيه العدل والميزان
فيه الرحمة والغفران
هو الإسلام هو الإسلام
للإنسان
خير الإيمان
للإنسان
خير الإيمان
للإنسان
خير الإيمان
للإنسان
فيه الحق خير كلام
فيه الحق خير كلام
للإنسان
للإنسان
لا إشراك ولا أصنام لا أنصاب ولا أزلام
لا إشراك ولا أصنام
لا أنصاب ولا أزلام
لا تخيف ولا أوهام
لا 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 لكن تنزيل العلام
الدين هو الإسلام
عند الله
يلزمه ليس يضار
عند الله
الدين هو الإسلام
عند الله
يلزمه ليس يضار
عند الله
يسعد في دار الإكرام
يسعد في دار الإكرام
عند الله
عند الله
لا إشراك ولا أصنام لا أنصاب ولا أزلام
لا إشراك ولا أصنام
لا أنصاب ولا أزلام
لا تخريب ولا أوهام
لا لا
أحبتي، إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لخدمته وطاعته. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى النشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا البرنامج أناشيد مختارة تحت عنوان الموت آت يا ابن آدم. نستمع إلى هذه الأنشودة ونستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموت آت يا ابن آدم فارتقي يوما به تدعى وروحك تنجلي الموت آت يا ابن آدم فارتقب يوما به تدعى وروحك تنجلب ويدعى جسمك في التراب مواريا إياك في نار اللظى أن تنقلب يا ابن آدم في الطريق ولعله يأتي وما لك من صديق يرجو لك الغفران من رب العباد يدعوه كي ينجيك من نار الحريق الموت آت يا ابن آدم في الطريق ولعله يأتي وما لك من صديق يرجو لك الغفران من رب بالعباد يدعوه كي ينجيك من نار الحريق الموت آت يا ابن آدم لا محال وكأنه يأتي لطيف من خيال فاسعى إلى الأعمال صالحة فلا زاد فيبقى غير محمود الفعال الموت آت يا ابن آدم فارتقب من به تدعى وروحك تنجلب الموت آت يا ابن آدم فارتقب يوما به تدعى وروحك تنجلب ويدعى جسمك في التراب مواريا إياك في نار اللظى أن تنقلب
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم في ظلال النهج مستمعين الأفاضل، مركز البحث في حديثنا سيكون الطبقات الاجتماعية في نهج البلاغة، ولكن وقبل أن نأخذ سبيلنا إليه يحسن بنا أن ندخل في حسابنا أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لهذا البحث. فالإمام عليه السلام لم يقصد إلى وضع أصول علم جديد، وإنما فكر وكحاكم عادل في شؤون المجتمع، وخرج من تفكيره بنتائج طبقها أو أراد تطبيقها على المجتمع، فلذلك لم يفرغ آراءه الاجتماعية كلها في قالب علمي مجرد، وإنما قدم بعضها مفرغا في التجربة العملية، ولا يسلبها قيمتها كحقيقة موضوعية أنها مفرغة في قالب تجريبي اجتماعي يسبغ عليها بدل جمود الحقيقة العلمية المجردة حيوية وحركة تنشآن من حيوية الجماعات وحركيتها. مستمعين الكرام، لا نعرف متى دخلت فكرة الطبقة كوحدة اجتماعية كبيرة وذات مدى رحب في تركيب المجتمع الإنساني، ففي تاريخ الإنسان المكتوب لا نجد حضارة تألقت ثم انطفأت إلا وكانت تعرف فكرة الطبقات، وكان لهذه الفكرة واقع عياني يضرب بجذوره عميقا في تنظيماتها الاجتماعية. كل المجتمعات التي وجدت وبادت والتي لا تزال مستمرة الوجود تقوم على النظام الطبقي، وهذا يعني في ظاهر الحال أنه لم يمر على البشرية وقت طويل لم تعرف فيه فكرة الطبقات. وربما كان هذا حقا بالنظر إلى ما نرجحه في تعليل نشوء المجتمع الإنساني، فالمجتمع الإنساني يخضع في نشوئه لعاملين: عامل الغريزة بمعناها الواسع الذي يشمل عاطفة الأبوة والدوافع النفسية إلى تكوين العائلة، وعامل الثقافة بمعناها الواسع أيضا. وهذا يعني أن المجتمع الإنساني وجد منذ اللحظة التي تعدد فيها أفراد النوع، فلم يمر على الإنسان أمد طويل كان فيه حيوانا غير اجتماعي. ومنذ أخذ المجتمع الإنساني في الاتساع وجدت فكرة الطبقية سبيلها إلى العقل، فالأفراد يختلفون في مقدار ما يأتونه من أعمال البر والخير، ويختلفون في المواهب وفي القدرة البدنية، ويختلفون تبعا لهذا في القدرة على الصيد وحيازته. هذه الامتيازات وأخرى غيرها وجدت سبيلها إلى الوعي الإنساني في تصورات طبقية استتبعت فكرة الطبقات. هذا ولكننا حين نريد أن نتناول الطبقات بالبحث لا يمكن أن نتناولها على هذا المستوى الساذج البسيط، فقد أصبحت الطبقة مؤسسة اجتماعية ضخمة تمدها بالغذاء تقاليد عريقة وتقوم على جذور مغلة في أعماق الماضي.
Thank you.
مستمعين الكرام، لقد اختلفت آراء الاجتماعيين في المبدأ الذي يقوم عليه الانقسام الطبقي، فبعضهم يرى أنه المهنة، وآخر يرى أنه الدخل أو الثروة، وثالث يرى أنه الدخل والمهنة معا. ولأجل الحصول على جواب صحيح لهذا السؤال، نلاحظ أن هذا المبدأ يختلف باختلاف النظر إلى الطبقة كمؤسسة اجتماعية. فتارة ينظر إلى الطبقة باعتبارها تقوم بدور معين في العمليات الاجتماعية وتقدم خدمات معينة إلى المجتمع، وأخرى ينظر إليها باعتبارها كتلة بشرية ذات مستوى مادي اقتصادي واحد وذات مزاج نفسي وعقلي خاص يوحد بين مفاهيم أفرادها في الأسرة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية ومختلف الأذواق والطباع والعادات. لابد من اعتبار المهنة وحدها مبدأ للانقسام الطبقي إذا نظرنا إلى الطبقة من زاوية الدور الذي تقوم به في العمليات الاجتماعية، وذلك لأن هذا الدور يشتق من المهنة التي تمارسها الطبقة. أما حين ننظر إلى الطبقة من زاوية مستوى الحياة المادي والمعنوي الذي تتمتع به، فلا بد من اعتبار مبدأ الانقسام الطبقي المهنة والدخل معا. فالمهنة عزيزي المستمع بما تخلفه في صاحبها من آثار نفسية معينة، والدخل بما يتيحه لصاحبه من مستوى معيشي معين يشتركان في صياغة الحياة المادية والنفسية للإنسان. وأما إذا نظرنا إلى الطبقة الاجتماعية من زاوية المركز الاقتصادي الذي تتمتع به في المجتمع حسب نظام الإنتاج والتوزيع، ففي هذا الحال يختلف مبدأ الانقسام الطبقي، ولا بد من جعله الدخل وحده، لأن مجموع دخل الطبقة يعبر عن المركز الاقتصادي الذي تحتله بين الطبقات الأخرى. والدخل ينظر إليه هنا باعتباره ثروة متكدسة قارة ذات إمكانات اقتصادية، لا باعتباره وسيلة إلى بلوغ مستوى معيشي معين. هذه مبادئ مختلفة للانقسام الطبقي، وهي تختلف باختلاف زاوية النظر إلى الطبقة كما رأينا، ولكننا نلاحظ أن هذه المبادئ كلها إنما تعتبر مبادئ انقسام طبقي فقط، ولا تستتبع حكما تقويميا للطبقات. فمبادئ المهنة أو الدخل أو الدخل والمهنة معا تشير إلى سبب الانقسام وحده، أما أن هذه الطبقة ذات قدر معين تحتله في سلم القيم والأقدار فذلك شيء لا يتضمنه مبدأ من هذه المبادئ على الإطلاق. وهنا نتساءل، ما هو المبدأ الذي يستتبع الحكم التقويمي للطبقات؟
Thank you.
مستمعين الأعزاء، إننا لا نتمثل المجتمع في أذهاننا سطحا مستويا تتساوى فيه الرؤوس، وإنما نتمثله هرمي الشكل. فبينما توجد طائفة من الناس تحتل قمة الهرم، توجد طائفة أخرى تحتل قاعدته، وتوجد بينهما طوائف تختلف بالرفعة والانحطاط على حسب قربها أو بعدها عن القمة والحضيض. وإذن فإذا كان لكل طبقة من الناس قيمة معينة في التصنيف الهرمي الاجتماعي، فمن أين جاء هذا التصنيف الذي يستتبع أحكاما تقويمية لمختلف الطبقات؟ إننا فيما نظن لا نستطيع أن نضع أيدينا على ضابط حقيقي لهذا التصنيف الاجتماعي إلا إذا درسناه من زاوية القيمة العليا للحياة، وذلك لأن أي حكم تقويمي إنما حدث بسبب هذه القيمة العليا. فترى أنه كلما قرب المرء من هذه القيمة وشارك فيها وزاد في تأكيدها واكتسب خصائصها ارتفعت قيمته وعلت منزلته، وبالعكس نراه كلما بعد عنها ولم يساهم إلا بقسط ضئيل فيها أو لم يساهم فيها على الإطلاق هبط في المنزلة الاجتماعية. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال النهج،
لجأت إلى باب المهيمن صارقا مذلا أنادي باسمه غير هائبي، لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائبي، فلم ألف حجابا ولم أخش من عتل، ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب، كريم كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب، كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب، يقول له لبيك عبدي داعيا، وإن كنت خطأ كثير المعايب، يقول له لبيك عبدي داعيا، وإن كنت خطأ كثير المعايب، فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ، وما أحد يرجو نداي بخائبي، فلا تخش إملالا وإن كنت مكثرا، فعفو يا مبذول إلى كل طالب.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في أهم الفروقات بين الإسلام واليهودية. عرفنا أن الفرق الأول أن الديانة اليهودية ديانة مخصوصة بقومية معينة وعنصر معين، يقولون نحن ننتمي إلى إسحاق أبناء إسرائيل. إسرائيل يعني عبد الله، لكنه مع الأسف صار هذا الاسم مكروها لكثرة ما حمل من جرائمهم وحملوه من تحريفات، جعلوا ديانتهم ديانة عنصرية، ولذلك الآن محصورة فيهم. وفيما سبق كانت في فترات بعض القبائل الأفريقية أو العربية دخلت في اليهودية واحتووهم، الآن أخيرا يتشددون. ومع أن انتمائهم النسبي أيضا لكثرة الفساد فيهم مشكوك فيه كل الشك، مع ذلك يظلون هم على عنصريتهم إلى الآن في إسرائيل. هاي الحالة العنصرية المقفلة، هذا الدين العنصري المقفل، بينما الإسلام دين للعالم من رب العالمين إلى كل العالمين عبر الأجيال، هذا منطق. هذا فرق. فرق آخر نلاحظه أن اعتقادهم بالله عز وجل، اعتقاد اليهود بالله فيه تجسيم كثير، ووصف الله عز وجل بصفات نعوذ بالله منها سبحانه وتعالى عما يصفون. يصفون أن الله عز وجل يغضب، وأنه ندم أو بكى على ليش سمح للشعوب أن تخرب القدس أو أورشليم، أو أن يصفون أنه الله تصارع مع يعقوب تجسم في إنسان، أو مجموعة من الصفات التي وصف الله بها صوروه أنه يغضب، أنه دموي، أنه مزاجي، أنه على حسب حالتهم صوروا ربهم. والفرق الثالث أنبياءهم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أيضا شوهوا سمعتهم وصوروهم، آذوا أنبياء الله وخاصة موسى بأنواع الأذايا. واليهود هؤلاء لم يتركوا نبيا إلا ويثلبوه ويفتروا عليه حتى في عرضه حتى في سلوكه الشخصي، ولذلك ما تجد في اليهودية عصمة أنبياء أبدا أبدا. حتى داود شوف الكلام عليه، يعني ما سلم من لسانهم أحد، حالة معقدة. هؤلاء معقدين حتى عن رؤسائهم، الآن أيضا في رؤسائهم الموجودين حاخاماتهم، ما أسهل أن تجد من يسبون هذا الحاخام سب الذين كفروا، صراعات فيما بينهم بين شارون وبين رابين، بين فلان وبين فلان، العداوة والبغضاء الشديدة فيما بينهم، يتكلمون على بعضهم كما نقول بكلام الذين كفروا. هذه الحالة جعلت ما عندهم عصمة، يعني عصمة قداسة الأنبياء مسحوا فيها الأرض. لذلك اليهود ليس عندهم عصمة للأنبياء، لا يعتقدون بعصمة. المسيحية يعتقدون بعصمة المسيح، لكن اليهود ما عندهم أحد معصوم أبدا. ومن هذه العقيدة لعله نلاحظ أنهم هم عندهم عقدة من اللي يرون عندهم قداسة، هم فقدوا مقدساتهم فيحاولون تخريب مقدساتهم.